تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة موضوع النهاردة يعني أو موضوع الحلقة في هذه الليلة هو سؤال يعني سألني إياه يعني كثير من الإخوة وكثير من الأخوات، ويعني ألحوا في أن أتحدث في هذا الموضوع، وكنت قد تحدثت فيه من قبل، تحدثت عنه قبل ذلك في المسجد يعني من سنوات، وطبع في كتيب صغير، وأظن أني تحدثت عنه في حلقة من حلقات فضفضة من سنتين تقريبا، ولكن يعني طلب الإخوة وأنا أحببت أصلا أن أتكلم في هذا الموضوع. الموضوع الذي أتكلم فيه أيها الأحباب هو من تداعيات هذه الأحداث التي مرت بالأمة خلال هذين الشهرين، أحداث غزة وغير غزة، وما نادى به الناس وما نادينا به كعلماء في بياننا للناس من أن الجهاد فرض باق إلى قيام الساعة، وأن الجهاد هو عقيدة هذه الأمة، وأنه لا استرداد لأي حق من حقوق المسلمين إلا بالجهاد. ويعني الجهاد ليس في فلسطين فقط، ولكن الجهاد في كل مكان من أرض المسلمين، في كل مكان من أرض محتلة من أراضي المسلمين، كل مكان من أراضي المسلمين المغتصبة الجهاد باق إلى قيام الساعة. وسمعنا جميع الإخوة والأخوات والشعوب والكل يريد أن يقاتل، يريد أن يجاهد، وافتحوا لنا أبواب الجهاد، ونحن طالبنا بالجهاد وبفتح أبواب الجهاد وبإعلان الجهاد، هذا كله أصل لا نختلف عليه ولا نتكلم في تأجيله أو في أمر من هذا. ولكن السؤال، هل نحن على استعداد للجهاد؟ هل نحن خذنا أول خطوة من خطوات الجهاد؟ هذا هو السؤال. كل واحد فينا يكلم نفسه ويسأل نفسه، لو أنه فرض الجهاد الليلة، هل أنت على استعداد أن تخرج للجهاد غدا؟ هل أنت على استعداد وبيتك مهيأ وأسرتك مهيئة؟ هل سددت ديونك؟ هل وراك أعمال هتأجلها لأجل الجهاد، ولا الأعمال دي هي اللي هتأجل الجهاد بالنسبة لك؟ هل لو أنت عندك بنت هتتجوز، يا ترى هتسيبها بتتجوز وتروح تجاهد، ولا هتقعد أأجل الجهاد شوية لغاية البنت ما تتجوز؟ يا ترى لو أنت بتبني بيت والبيت ده يعني سكنك ومأواك، هتأجل الجهاد لغاية ما تخلص بناء البيت، ولا هتروح تجاهد وتأجل البيت لغاية ما ترجع من الجهاد؟ السؤال ده لازم نسأل نفسنا ليه، ونستحضر جميعا الآيات الكريمة في سورة البقرة، أظن آية 246، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إحنا كلنا بنتمنى القتال وبنتمنى الجهاد، ولا ينقصنا إلا ملك، إلا ولي أمر، إلا رئيس، إلا أمير، إلا خليفة يعلن الجهاد. بنو إسرائيل كانوا عندهم نفس الأمنية، ودايما يا جماعة كتير جدا من المواقف لابد ان احنا ننظر الى بني إسرائيل، يا ترى احنا هنبقى زيهم ولا احنا احسن منهم؟ فعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم احنا احسن منهم، واحنا نحن السابقون ونحن المقدمون ونحن الأصل، لكن يا ترى هتبقى زي بني إسرائيل؟ يا ترى لما ربنا عز وجل قال لهم اذبحوا البقرة، انت هتذبح البقرة على طول ولا هتقعد تفتت في الأمور؟ طب لونها ايه، طب شكلها ايه، لغاية ما ربنا يضيق عليك او انت تضيق على نفسك ويضيق عليك الأمر. بنو إسرائيل كان نفسهم يجاهدوا وكان نفسهم يقتلوا، وقالوا لملك لنبي لهم من بعد موسى، بعد سيدنا موسى أحد أنبياء بني إسرائيل، قالوا له يعني ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله، وكان الأنبياء لا يقاتلون، كان لابد أن يكون هناك ملك يقاتلون معه. سيدنا النبي الذي كان في بني إسرائيل قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ده انتوا مستعجلين ومستنيين القتال وبتلحوا في القتال. يا جماعة خلوا بالكم، يا جماعة بالراحة، لو كتب عليكم القتال انتوا ممكن ما تقاتلوش. فجادلوه وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وليه ما نقاتلش وإحنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وأموالنا وكل حاجة في الدنيا؟ اوعوا حد فينا يكون من هؤلاء القوم، دول ناس بتوع كلام، يا ترى احنا كمان بتوع كلام؟ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ادي اول حاجة، قالوا ان يكون له الملك ونحن احق بالملك منه، لم يؤت ساعة، ايه ده، اعترضوا. اول شيء اعترضهم على القائد، على الملك اللي هيقودهم في القتال. انتوا قلتوا للنبي بتاعكم ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله، طيب ادي النبي بعث ملكا عن طريق الله عز وجل، الله عز وجل اخبر هذا الملك ان طالوت هو الملك الذي ستقاتلون فيه، ستقاتلون معه. اول حاجة فريق منهم اعترض على الملك، ان يكون له الملك، ده ما ينفعش يبقى ملك، مقاييس الملك عندهم مختلفة عن مقاييس الملك عند الله عز وجل، فلا بد أن تتفق مقاييسك في كل شيء مع المقاييس التي أنزلها الله عز وجل ومع الحدود التي أنزلها الله عز وجل، وإياك أن تعترض، إياك أن ترى أن اختيارك ومقاييسك أصلح وأهم وأفضل
من اختيار ومقاييس الله أو اختيار ومقاييس النبي. هم ظنوا كده. يبقى دي أول حاجة، جماعة رفضوا هذا الملك يبقى مش هيخرجوا. فلما فصل طالوت بالجنود، الجنود اللي وافقوا ورضوا بأن يكون طالوت ملك، لما مشي بيهم طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر، في نهر، نهر ربنا عز وجل هيختبركم، ولا يخرج للجهاد إلا مختبر. مفيش حد بيتمنى الجهاد ويتمنى القتال ويخرج للجهاد وللقتال إلا لابد أن يختبره الله عز وجل، ولابد أن يختبر أكثر من اختبار. ليه؟ لأن أنت رايح تقاتل في سبيل الله، أنت رايح تموت في سبيل الله. هل الموت في سبيل الله دي مسألة بسيطة، مسألة كده سهلة، سلعة رخيصة هتروح تشتريها؟ لا، ده لابد ربنا عز وجل يختبرك. شوف بني إسرائيل أول اختبار ليهم كان الملك، وسقط في الاختبار ده مجموعة، سقطوا في الاختبار. تاني اختبار إن الملك قال لهم إن في نهر، اللي هيشرب من هذا النهر فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده. هنعد النهر، اوعوا حد يشرب من النهر. ليه ما نشربش من النهر؟ ده ميته حلوة، ما فيهاش تلوث ولا فيها بترول ولا فيها اي حاجة، ليه ما نشربش؟ لأن الله مبتليكم بنهر، ده ابتلاء من الله عز وجل، ولا بد ان تنتبه لابتلاءات الله عز وجل. فشربوا منه الا قليل. لما مروا على هذا النهر، ورغم ان الملك بتاعهم ومعاهم نبيهم قال لهم ان الله مبتليكم بنهر، اوعوا حد يشرب من النهر ده، واوعوا حد يقرب منه الا من اغترف غرفة بيده. قبل ما يوصلوا النهر طبعا كان الاختبار مقتضى الابتلاء ان هم كانوا مروا في منطقة قحلاء جرداء قاحلة ما فيهاش مية، وكانوا عطشانين جدا. ما هو ربنا عز وجل مش هيبتليهم بالنهر اللي ميته حلوة وجميلة وهم شبعانين وهم معاهم المية بتاعتهم، لا، ده لابد مقومات الابتلاء ان هم عطشانين ميتين من العطش. فشربوا منه الا قليل، ده اول. يبقى الجيش بيصفصف، الجيش بيصفصف، اول ناس تخلفت رغم ان كلهم كانوا بيتمنوا الجهاد والقتال، اول ناس تخلفت اللي رفضوا ملك طالوت، تاني ناس تخلفوا اللي شربوا من النهر. لما عدوا النهر برزوا لجالوت وجنوده، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اول ما شافوا الجنود بتوع جالوت والقوة والعتاد بتوعهم قالوا لا، ده مش ده اللي اتفقنا عليه، ده دول يعني من القوة بمكان، وتخلفوا عن الجهاد. يبقى اول مجموعة دول اللي رفضوا الملك، ملك طالوت، تاني مجموعة تخلفت اللي شربوا من النهر، تالت مجموعة اللي شافوا جالوت. ده خلي بالك، ده تالت مجموعة دول من اللي نجحوا في الابتلاء بتاع النهر. ده معنى كده ان هما ناس جامدين، ناس اقوياء، ناس فعلا على حق، ناس يعني ايه نجحوا في الابتلاء اللي ابتلاهم بيه ربنا وما شربوش من النهر. ورغم كده اول ما شافوا جالوت وجنودي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي، ولم يبقى مع طالوت إلا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. دول بقى الذين ملأ الإخلاص في قلوبهم. من عينتهم سيدنا داود. سيدنا داود كان جندي عمره 15 سنة، جندي في قلب جيش طالوت، وهو الذي قتل جالوت القائد. جالوت ده القائد بتاع الأعداء، يعني من اسمه كده جالوت يعني حاجة ضخمة حاجة. سيدنا داود عمره 15 سنة هو اللي قتل جالوت. حقيقة أنا مش اللي بيبهرني قتل داود لجالوت، ولكن الذي يبهرني نجاح داود في كل الاختبارات التي مرت بجيش طالوت. داود ده جندي من الجنود، نجح في الاختبار، ما اعترضش على الملك، وعدى من النهر وما شربش من النهر، وما خافش من جنود جالوت، وما قالش لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بل داود ده اللي عمره 15 سنة كان من الذين يظنون أنهم ملاقوا الله عز وجل. هم دول اللي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ترى احنا كلنا بنتمنى الجهاد زي ما بني إسرائيل كانت بتتمناه، يا ترى هنمر بالاختبارات؟ أيوة هنمر باختبارات، ولازم ربنا عز وجل هيختبرنا، وهيختبرنا ثلاث مرات ولا أربع اختبارات الله أعلم. إيه اللي تعمله علشان تنجح، علشان تبقى زي داود وتنجح في الاختبارات؟ ما تعترضش على الملك، ما تشربش من النهر، ما تخافش من جنود الأعداء، وتكون من الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ما تخافش. حقيقة اللي يقدر يخلينا نعمل كده يا جماعة، ووقت أن ينادي الملك، وقت أن ينادي الخليفة، وقت أن ينادي الرئيس، وقت أن ينادي الأمير حي على الجهاد، نجي خارجين. ما نقولش ده أمير ظالم، ده رئيس فاسد، ده حاكم مش عارف ايه، ده ملك طاغوت. ما نقولش ملك أرسله الله لنا وتولى وتملك علينا وقال حي على الجهاد، لابد أن نخرج معه ما دام جهادا في سبيل الله. ويبقى نجحنا في الاختبار الأولاني لأننا أمرنا أن نقاتل تحت كل راية ما دامت تقاتل في سبيل الله وعلى اسم الله. اللي يخلينا ننجح وفعلا نقاتل، وان الامنيات بتاعه القتال بتاعتنا ما تبقاش مجرد امنيه، لا ده نبقى مقاتلين بجد، عباده. عباده كتير من الناس بينساها، وكتير من الناس ما بياخدش باله منها، وهي عباده من العبادات الغائبه، فريضه من الفرائض الغائبه على المسلمين، للاسف الشديد ما بناخدش بالنا منها. العبادة دي اسمها عبادة الرباط، راء باء ألف طاء، الرباط. الرباط يعني ايه الرباط؟ الله عز وجل في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ايه هو عبادة الرباط دي اللي ربنا عز وجل امرنا بيها؟ ربنا عز وجل في هذه الآية امرنا اربع اوامر: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. دول اربع حاجات علشان نفلح ونكون من المفلحين ونكون من المنتصرين ونكون من المؤيدين. لابد ان الاربع عبادات دول يكونوا موجودين. اصبروا، الصبر. كتير من المشايخ والعلماء بنتكلم عن الصبر. المصابرة برضو بنتكلم عن المصابرة. واتقوا الله، التقوى، بنتكلم عن التقوى. لكني حقيقة لم ارى احدا يتكلم عن الرباط. الرباط اصبروا وصابروا ورابطوا، وان شاء الله رب العالمين يعني نسأل الله عز وجل ان يمد في اعمارنا ونتكلم عن الاربع عناصر دهمة اللي موجودين، اللي ربنا عز وجل بيختم بيهم سورة آل عمران. ودايما خلي بالك كويس قوي من ختام سور القرآن. ختام سور القرآن لازم تفهم ان ختام السور ده ليه قصص عميقة جدا وليه أحكام عميقة جدا ما بيجيش كده يعني بدون تركيز وما بيجيش كده يعني ده كلام ربنا عز وجل. ربنا عز وجل بي 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 بيسجل لك كلامه لتقف عنده وتفهم. بعد ما قرأت الصورة كلها الختام شكله ايه؟ بص على ختام الصورة. الرباط، الرباط هو الاستعداد للقتال وأخذ الأهبة، وأخذ الأهبة وانتظار الأمر به، فإذا صدر انطلقت ملبيا في سبيل الله. الاستعداد للقتال وأخذ الأهبة وانتظار الأمر به، أن يصدر إليك الأمر بالقتال، وانتظار الأمر به، فإذا صدر الأمر انطلقت في سبيل الله. ده اسمه الرباط. علماء جعلوها 5 نقاط للتعريف: نية الجهاد أو نية القتال، والاستعداد للقتال، وأخذ الأهبة، وانتظار الأمر، فإذا صدر الأمر انطلقت ملبيا في الله في سبيل الله. يبقى بعض جعله 4 عناصر والبعض جعله 5. خلينا نقول ان هم 5، اقولهم تاني معلش وسامحوني في التكرار: عقد النية، نية الجهاد ونية القتال، الاستعداد للقتال، اخذ الأهبة للقتال، انتظار الأمر به من ولي الأمر، الانطلاق في سبيل الله إذا صدر الأمر. ده اسمه الرباط الأكبر. هناك الرباط الأكبر والرباط الأصغر. الرباط الأصغر هو إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلك الرباط، فذلك الرباط. ده العلماء بيسموه الرباط الأصغر. الرباط الأصغر هو انتظار الأمر بالصلاة، فإذا نودي للصلاة انطلقت ملبيا في سبيل الله. يقول العلماء هناك علاقة مهمة جدا بين الصلاة وبين القتال. الصلاة أصل العبادات، والقتال أصل الدين وذروة سنام الأمر وعمود الإسلام. اللي ما بيستعدش للصلاة وما يتأهبش للصلاة عمره ما هيستعد ولا ينتظر ولا يتأهب ولا يلبي للقتال. هنشوف الكلام ده. فالرباط الأصغر انتظار الصلاة إلى الصلاة، الرباط الأكبر انتظار القتال. الرباط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. البخاري بيروي لنا هذا الحديث: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الإمام مسلم بيروي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات، إن مات المرابط أجري عليه عمله الذي كان عليه، وأجري عليه رزقه، وأمين الفتان. ده حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. يوم واحد مرابط في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ممكن واحد يقول: طب ما ده قصده هنا على الرباط اللي هو الرباط الأصغر. أجمع علماء المسلمين أن الرباط المقصود به هذا الحديث رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ورباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه، أجمع العلماء على أنه الرباط الأكبر الذي هو انتظار القتال وأخذ الأهبة والاستعداد به. وإن مات مرابطا، واحد هيقول يعني طب احنا هنرابط لغاية امتى؟ انت مالك، انت عاوز ايه غير ان انت تموت شهيد؟ ما انت لو مت شهيد ومت مرابطا، الشهيد والمرابط، بعض العلماء يقول الشهادة فرع من الرباط والقتال فرع من الرباط، وبعض العلماء يقول لا، الشهادة هي الأعلى. نقول أن الشهادة أن من مات مرابطا مات شهيدا، وأن الشهيد هو من مات مرابطا أو مات في ميدان القتال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أمتي كثر. يبقى الرباط يوم وليلة في سبيل الله أو رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، عند البخاري، عند مسلم، خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا أجري عليه عمله الذي كان عليه، أجر الرباط لا ينقطع إلى أن يبعث يوم القيامة. وروى الإمام أحمد في مسنده إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من أربع، الثلاثة اللي معروفين، علم ينتفع به وصدق جارية وولد صالح. قال وإن مات مرابطا، الرابعة، وإن مات مرابطا لا ينقطع عمله من الرباط، ولكن يجرى عليه الأجر الذي كان يأخذه من الرباط. ده في مسلم، أجري عليه أجره أو عمله الذي كان عليه، الذي مات عليه. هو مات على إيه؟ مات على الرباط، يجرى عليه طول ما الدنيا دي موجودة إلى يوم القيامة، عداد الحسنات بيعدله وهو ميت في قبره. ده مش كده بس، وأجري عليه رزقه. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا يرزق عند الله عز وجل إلا الشهيد. يبقى اللي يموت مرابط ده مات شهيد ولا مات فطيس؟ ده مات شهيد. أجري عليه رزقه، يبقى العمل بتاعه مستمر، الأجر بتاع الرباط، وأجري عليه رزقه، له رزق عند الله عز وجل الله أعلم به. وأمن الفتان في القبر، ضمة القبر وعذاب القبر والفتان وسؤال القبر، هذا ممن إذا سئلوا يوم القبر من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول ربي الله والإسلام ديني، ومحمد أو الرجل الذي بعث فينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ده موت المرابط، لما يسأل يوم القبر، ما يسأل وهو في القبر ويأتيه الفتان يأمن هذا الفتان. وفي رواية عند أحمد ويقال له ادخل الجنة، وإذا بعث يقال له ادخل الجنة من أي باب شئت، ادخل الجنة من أي باب شئت. ده الرباط يا جماعة، وده فضل الرباط. أنا أظن أنه لو لم يرد في فضائل الرباط في سبيل الله إلا هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم، حديث سلمان، أو حديث سهل بن سعد الساعدي الذي يرويه البخاري، لكفانا جدا هذا الحديث. وما بالك إذا كان أمرا من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. الإمام أحمد بيروي حديث عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الذي كان عليه، وأجري عليه رزقه، وقيل له ادخل الجنة من أي باب شئت. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قبل أن يسأل النبي الخمس عناصر بتوع الجهاد، تعريف الرباط: استحضار النية، الاستعداد للقتال، أخذ الأهبة، انتظار الأمر، الانطلاق. يعني إيه الخمس حاجات دول؟ إمتى أو أعمل إيه عشان أبقى مرابط؟ لازم يبقى عندك النية ومستعد وآخذ الأهبة ومنتظر الأمر وتنطلق إذا صدر إليه. طبعا اللي هيموت مرابط هيموت قبل ما يصدر إليه الأمر. إذا صدر إليك الأمر انتقلت من حالة الرباط إلى حالة القتال، أصبحت مقاتلا ولم تعد مرابطا. يمثل هذه الحالة صورة حقيقة، صورة بليغة جدا. بيشرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، أصل الحديث عند البخاري واللفظ لابن حبان في صحيحه، وهو عند الحاكم في مستدركه، وعند عامة أهل السنن والحديث بألفاظ وبروايات مختلفة، ولكن أصل الحديث واحد أو أصل الموضوع واحد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، من أفضل الناس، أخير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ما قالش أبو بكر، ما قالش عمر، ما قالش عثمان، ما قالش علي، ما قالش، ما حددش اسم معين، لأنه لو كان حدد اسم معين كان بقى هو ده خير الناس خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد صفات، إذا توفرت هذه الصفات في أي إنسان مسلم كان من خير الناس وكان من خيرة الناس. سئل النبي عن خير الناس فقال: رجل ممتطيا صهوة جواده، آخذا بعنان فرسه، شاهرا سيفه في يده، في رواية شاهرا رمحه في يده، يقف على باب خيمته، يصغي السمع، ينظر ينتظر صيحة يصغي السمع، ينظر يمينا أو يسارا ينتظر صيحة هنا أو هيعة هناك، فينطلق ملبيا في سبيل الله. ده خير الناس. واحد هو ده المرابط، خير الناس هو ده المرابط، مرابط في سبيل الله، مستحضر النية ودي جواه، آخذا بعنان، ممتطيا صهوة جواده، آخذا بعنان فرسه، يعني قمة الاستعداد وقمة التأهب والانتظار، ممتطيا صهوة جواده، مش واقف فوق الحصان وقاعد فوق الحصان وعامل كده، لا ده واقف فوق الحصان وآخذا بعنان فرسه، ايده الشمال ماسك باللجام بتاع الفرس، شاهرا سيفه او رمحه في يده، ايده اليمين فيها الرمح، استعداد، ما هواش مرتخي، ما هواش فاضي، لا ده على صهوة الحصان واخذ بعنان الفرس باللجام بتاعه، اول ما ينطلق مش لسه هيدور على اللجام بتاع الفرس فين، ولسه هيدور على الرمح فين والسيف فين، لا ده كل حاجة في ايديه. يقف على باب خيمته، يعني ما هواش الراجل ده باب الخيمة، الخيمة عند العرب كناية عن الأسرة والبيت والحياة والدنيا، يعني الراجل ما راحش قاعد في الصحراء، ما اعتزلش الحياة، لا ده عنده بيت وأسرة وأطفال وزوجة وأم وأب. يقف على باب خيمته، يصغي السمع يمينا ويسارا، ينتظروا صيحة هنا يلا يا جماعة القتال، أو هيعة هناك حي على الجهاد فينطلق ملبيا في سبيل الله. هو ده المرابط، هو ده خير الناس، النية بتاعتك، الاستعداد للقتال. الاستعداد للقتال عند هذا الرجل، الحصان بتاعه معاه والسيف بتاعه معاه، هي دي عدة القتال. مش لسه هيدور وهيشتري وما معهوش فلوس، لا، اهو الاستعداد للقتال، اخذ الاهبة. الاستعداد يعني عندك الامكانية على التجهز للقتال. هنقول ازاي الاستعداد؟ اخذ الاهبة. اخذ الاهبة غير الاستعداد. الاستعداد هي تملك وسائل القتال والجهاد، اما اخذ الاهبة فهو الاستعداد للانطلاق. اخذ الاهبة اللي الراجل ده خير الناس، واقف على باب الخيمة، راكب حصان وواقف على باب الخيمة وشادد اللجام وماسك السيف، انت مستعد ولا لا؟ انتظار الامر يصغي السمع يمينا ويسارا، ينتظر صيحة هنا او هيعة هناك. انتظار الامر من مين؟ من ولي الامر. فاذا صدر انطلق ملبيا في سبيل الله. هو ده المرابط في سبيل الله. وعلشان تبقى مرابط وتوصل لهذه الدرجة، لابد ان انت تفهم ان للمرابط عبادات خاصة وحياة خاصة. اذا قدرت توصل لها يبقى انت مرابط فعلا في سبيل الله، واذا صدر الامر بالقتال هتنطلق. مش هتكون زي بني اسرائيل، لن تتخلف اعتراضا على القائد، لن تتخلف لانك سقطت في الابتلاء بتاع النهر، لن تتخلف لانك خايف من الاعداء، ولكن هتكون من الذين يظنون انهم ملاقوا الله، وتقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هناك عبادات للمرابط في سبيل الله، وهناك حياة خاصة للمرابط في سبيل الله. إذا العبادات دي مش موجودة عندك يبقى ما ينفعش تبقى مرابط، والغالب عليك ان انت لما يصدر الامر بالجهاد هتكون زي بني اسرائيل. اذا ما كنتش بتحيا الحياة بتاعة المرابط يبقى الغالب عليك ان انت هتبقى زي بني اسرائيل. علشان ابقى زي اصحاب النبي، اذا قيل لهم انفروا في سبيل الله انطلقوا، اما المنافقين وبني اسرائيل اذا قيل لهم انفروا في سبيل الله استقلوا الى الارض. الارض دي ليها جاذبية، الدنيا، جمال الدنيا، المال، زينة الحياة الدنيا، البنون، الزوجة، النساء، الذهب، الفضة، المنصب، الجاه، السلطان، كل دي يا جماعة جاذبية، جاذبية الدنيا زي المغناطيس بيشدك للارض. ازاي تقاوم الجاذبية ديت؟ بان انت تبقى مرابط. تبقى مرابط لما هيقولك انفر هتنفر في سبيل الله. عبادات المرابط وحياة المرابط. عبادات المرابط خدها. اول حاجة انتظار الصلاة الى الصلاة والصلاة على وقتها. لان قلنا الرباط الاكبر لا يتم إلا بالرباط الأصغر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الرباط الأصغر ويحرصوا عليه، علشان لما يجيلهم الأمر بالرباط الأكبر ينطلقوا. أصبحت كلمة حي على الجهاد زيها تماما زي حي على الصلاة. لما المؤذن بيقول حي على الصلاة بتبقى أنت عامل إزاي؟ ولما الامام هيقول حي على الجهاد هتبقى عامل زي ما كنت في حي على الصلاة. حي على الصلاة انت متوضي وجاهز، واول الاذان ما يقول انطلق الى المسجد الى الصلاة. النية، الاستعداد، اخذ الاهبة، انتظار الامر بالصلاة، فاذا نادى المنادي للصلاة انطلقت ملبيا. من لبى حي على الصلاة لبى حي على الجهاد، ومن تقاعس عن حي على الصلاة تقاعص عن حي على الجهاد، ومن أمات حي على الصلاة أمات حي على الجهاد. فاصلة ما فيهاش نقاش، ما فيهاش خلاف. يبقى أول عبادة من عبادات المرابط لا تفوته تكبيرة الإحرام. عارفين يا جماعة بالضبط تماما حالة الرباط زيها زي حالة الصلاة، لأن بينهم ارتباط قوي جدا، هما الاثنين رباط. في ناس الأذان بيأذن عليهم وهم في المسجد متوضيين ومستعدين وقاعدين منتظرين الصلاة، وفي ناس الأذان بيأذن عليهم وهم ماشيين في الشارع رايحين الصلاة رايحين المسجد، وفي ناس الأذان بيأذن عليهم وهم لسه في البيت متوضيين لكن لسه في البيت، وفي ناس الأذان بيأذن عليهم وهو لسه بقى هيتوضى وبعدين ينزل وممكن يلحق تكبيرة الإحرام أو ما يلحقهاش، وفي ناس الأذان بيأذن عليه وهو قاعد بيشتغل لسه هيقفل الكمبيوتر ولا هيقفل المكنة ولا هيعمل ايه ويلملم نفسه وبعدين يبقى يروح يتوضى ويقلع الجزمة ويشمر هدومه، يكون الركعة الأولى كلها يكون الصلاة خلصت ويروح يلحق الجماعة التانية. ده وضع الناس مع الصلاة، كذلك وضع الناس مع الرباط. في ناس مستعدين دول قاعدين في المسجد من قبل الأذان، هم دول المرابطين اللي أول الإمام ما ينادي حي على الجهاد دول منطلقين متوضيين ومعهم سلاحهم وكل حاجة جاهزة. في ناس تانية الحصان موجود والسيف موجود لكن ما هماش فوق، لسه لما الإمام ينادي هيركبوا وممكن يقعوا ويدوروا. في ناس لسه هتروح تشتري حصان وتشتري سيف، وفي ناس لا ده لسه هيدور على فلوس علشان في ناس لا ده ماهوش فلوس اصلا. يبقى اول عبادة من عبادات المرابط الصلاة على اوقاتها، من لبى حي على الصلاة لبى حي على الجهاد، من تقاعس عن حي على الصلاة تقاعس عن حي على الجهاد، من امات حي على الصلاة أمات حي على الجهاد. تاني عبادة ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لابد لمن يريد أن يثبت ويقاتل في سبيل الله وينال الشهادة مقاتلا أو مرابطا لابد أن يكون ذاكرا لله كثيرا. يذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دي العبادة الثانية. العبادة الثالثة قيام الليل. قيام الليل لا يوجد شهيد ولا يوجد مقاتل مالوش سنة في قيام الليل. قيام الليل كانت سمة من سمات وصفة من صفات المسلمين في كل قتالهم. رستم في القادسية يرسل أحد عيونهم إلى المسلمين يتجسس عليهم، فيرجع الجاسوس ده يقول له والله ما رأيت مثل هؤلاء القوم كأنهم الجن على صهوة جيادهم. كأنهم بص كأنهم الجن عفاريت، كأنهم الجن على صهوة جوادهم. إذا نادى أميرهم للصلاة انتفضوا ورأيتهم في صفوف كصفوف القتال. وإذا كانوا بالليل لا يسمع إذا حدثت أخاك بحديث لم يسمعك من قيامهم بقرآنهم يصلون لربهم. فرسان بالنهار رهبان بالليل. شوف الجاسوس الفارسي بيوصف جيش القادسية فيقول رستم والله لا قبل لكم بهؤلاء الجن إلا إذا كرهتم الحياة وأحببتم الموت الذي إليه يسعون. قيام الليل ما فيش مقاتل ولا مرابط بغير قيام ليل. لو انت مالكش ورد قيام ليل يبقى لسه بدري قوي عليك. يبقى اول حاجة من عبادات المجاهد المرابط الصلاة على اوقاتها، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، قيام الليل شرف المؤمن. الرابعة ورد الصيام. الصيام مرة سلمان الفارسي على فضالة بن عبيد رضي الله عنهما وهو مرابط في سبيل الله، وكان قد رابط مدة طويلة، فقال له سلمان: أراك مللت من الرباط؟ قال: والله لقد اشتقت إلى صلاة في مسجد رسول الله. مللت، عاوز أروح أصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان وقيل له ادخل الجنة من أي باب شئت. فقال فضالة: رحمك الله أخي سلمان، ذكرتني بما نسيت، هلا نصحتني بما يعينني على تحمل الرباط؟ فقال: لا تتعنى صيام الاثنين والخميس. شفتوا القصة دي؟ اللي يعني على تحمل الرباط. يا عم الشيخ، ده احنا مرابطين من ايام قطز، مستنيين امير ولا امام يقول لنا حي على الجهاد من ايام قطز، مش لاقيين، وجعتوا دماغنا، هنصبر لغاية امتى؟ لا، هنصبر الى قيام الساعة. لكن المشكلة ان انت محتاج اللي يعينك على قيام على الرباط. سلمان الفارسي ينصح اخوه فضالة بان صيام يوم الاثنين والخميس. العبادة الخامسة والاخيرة للمرابط، لمن اراد ان يكون مرابطا في سبيل الله، القرآن. أين أنت من ورد القرآن؟ أين أنت من القرآن؟ من القرآن تلاوة، ومن القرآن حفظا، ومن القرآن عملا. بتختم القرآن قد إيه؟ المرابط في سبيل الله بيختم القرآن مرة كل أسبوع، أو مرة كل 3 أيام، أو مرة كل 10 أيام على أقصى حاجة. أما اللي بيختم القرآن مرة كل شهر ده الرجل العادي، ده العام اللي لما يقول حي على الجهاد هيفكر. لكن المرابط لا، المرابط ده ورده من القرآن كل يوم 3 أجزاء، كل يوم 3 أجزاء. المرابط لابد يكون حافظ سورة الأنفال. المرابط لابد يكون حافظ سورة محمد، سورة القتال. المرابط لابد يكون حافظ سورة الفتح عشان يبقى محمد والذين معه. المرابط له حال مع القرآن. يبقى دول 5 عبادات، دي عبادات المرابط. العبادة الأولى الصلاة على أوقاتها، العبادة الثانية الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، العبادة الثالثة قيام الليل شرف المؤمن، العبادة الرابعة صيام يوم الاثنين والخميس، العبادة الخامسة ورد القرآن تلاوة وحفظا. تلاوة كل شهر بتختمه 3 مرات على الأقل، حفظا على الأقل تكون حافظ الأنفال ومحمد والفتح. الأنفال السورة التي تقرأ، كان أصحاب النبي يقرؤونها بين الصفوف لتثبتهم وتذكرهم بالقتال في سبيل الله. دي اسمها عبادات المرابط، عبادات المرابط علشان تبقى من خير الناس الممتطي صهوة جوادي، الآخذ بعنان فرسي، الشاهر سيفه، الذي يصغي السمع ينتظر صيحة هنا أو هيعة هناك وينطلق في سبيل الله، لابد يكون لك الخمس عبادات دول. لو مش عندك الخمس عبادات دول مش هتقدر تبقى مرابط. المرابط يستحضر النية، يستعد للقتال، يأخذ الأهبة، ينتظر الأمر، ينطلق ملبيا في سبيل الله. دي عبادة المرابط. حياة المرابط، المرابط له حياة، له حياة خاصة. أول عنصر من عناصر حياة المرابط ألا يكون عليك دين. ما يكونش عليك دين إطلاقا. اوعى تستلف مليم، اوعى تستلف تعريفة. كان أحد طلبة العلم في زماننا ده هو، وممكن تكونوا بتسمعوه بتشوفوه، أخذ عهدا على شيخه أن يكون مرابطا مدى حياته. أول حاجة أخذها عليه الشيخ ألا تقترض ولا تستدين. لأن أنت لو مت شهيد، الشهيد لا يحبس في شيء إلا في الدين. الشهيد لا يحبس في شيء إلا في الدين. أنت رايح تموت شهيد، هتموت شهيد وأنت عليك دين. أول حاجة من حياة المرابط ألا يكون عليك دين، كنش عليك ديون. اوعى تستلف، عاوز تبقى مرابط بسرعة تخلص من الديون اللي عليك، واوعى تستلف. الحياة هتمشي الحياة من غير ما تشتري تلفزيون بالسلف، من غير ما تشتري عربية بالسلف، من غير ما تشتري تلاجة بالسلف. مش مهم يبقى عندك شقة تمليك، مش مهم يبقى عندك فيلا. إذا جات خير وبركة، ما جاتش أروح أستدين واستلف علشانها. يبقى دي أول حاجة في حياة المرابط، إن هو رجل بلا ديون. نمرة اتنين، استحضار نية الرباط طول في حياتك، تستحضر هذه النية. نمرة تلاتة، صندوق الرباط. صندوق الرباط، عارفين يعني ايه صندوق الرباط؟ كان أهل الرباط قديما والمرابطون في سبيل الله وهم في بيوتهم كان عندهم صندوق يسموه كده صندوق الرباط. الصندوق ده بحطين فيه فلوس اللي هي تكلفة الرباط، تكلفة القتال في سبيل الله. انا مش هقولك اشتري بندقية ولا اشتري مسدس ولا اشتري طبانجة ولا روح اشتري دبابة. ما هو اللي هيرابط دلوقتي مش هيرابط بسيف وحصان ورمح وخرج، لا، اللي هيقاتل دلوقتي هيقاتل بايه؟ هيقاتل بالاسلحة الحديثة. طب مش هقولك اشتري سلاح وحطه في بيتك، مش هوديك في داهية ولا أقول بهذا إطلاقا، لكن يوم أن ينادي ولي الأمر ويبقى عارف كويس إن أنت معاك فلوس هتشتري بيها العدة بتاعتك، دي هتدي الولي الأمر وهيحس إن وراه رجالة، وراه رجالة مش مستنيين إن هم يقولوله. زي ما كان الفقراء بيأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احملنا يا رسول الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، مش لاقين ولي الأمر، ما عندوش سلاح ليك، ولا عنده. يبقى أنت تبقى عندك إيه؟ عندك الفلوس اللي تقدر تجيب بيها السلاح. صندوق الرباط ده صندوق فيه فلوس، لو أنت هتقاتل هتشتري سلاح بكام وهتصرف قديه وهتشتري لبس بكام وهتركب مواصلات ازاي وهتاكل وتشرب في طريق القتال ازاي، ولما توصل ميدان القتال والبلد اللي انت هتقاتل فيها واللي ولي الامر الصالح ندع، كل النفقات دي هتكلفك كام، ودي موجودة في الصندوق. ومع الصندوق جواز سفر صالح مش منتهي. علشان ايه؟ علشان ممكن ولي الامر يقولك مش هيخرج من البلد للقتال الا اللي معاه جواز سفر. والحاجة التالتة والمهمة جدا، الوصية بتاعتك. تكتب وصيتك وتحطها في الصندوق ده، وده وقف لله. هو ده الاستعداد. احنا قلنا الرباط النية، والاستعداد. الاستعداد ان يبقى عندك ادوات القتال، هي مش عندك لا، ومش هقول لك اشتريها وخزنها عشان ده قانونا ونظاما ما ينفعش، هقول لك يبقى عندك الفلوس بتاعه الرباط، جواز السفر والوصيه بتاعتك، ده صندوق الرباط. يبقى دي حياه المرابط. اول حاجه ما لهوش دين، تاني حاجه النيه، تالت حاجة الاستعداد للرباط بالصندوق، صندوق الرباط. حاجة تانية مهمة جدا في صندوق الرباط يا جماعة أو في حياة المرابط، الجيش. محدش يزعل مني، الجيوش بتاعتنا في ناس كتير بتعتقد أن هذه الجيوش ليست جيوشا في سبيل الله، وأنا شخصيا قلت في يوم من الأيام أنها جيوش لحماية العروش، نعم، لكن لو إحنا تواجدنا في هذا الجيش بنية الرباط، الجيش ده إذا لم يكن يقاتل في سبيل الله النهاردة هيجي اليوم اللي يقاتل في سبيل الله. جيش أي دولة مسلمة مهما كان حاكمها ومهما كان نظامها، إذا لم يكن يقاتل في سبيل الله اليوم، سيأتي اليوم الذي يقاتل فيه في سبيل الله. فلا بد أن تستحضر النية. ضباط الجيش والناس والجنود والمتطوعين استحضروا نية الرباط، واللي بيخدموا خدمة مؤقتة، الناس اللي بيدخلوا الجيش اوعى تهرب من الجيش. التهرب من الجيش فرار من الزحف، التهرب من الجيش حرام، أخذ استخدام الوسطة ولا الرشوة علشان تخرج من الجيش حرام. الجيش اللي موجود في بلادنا وفي بلاد المسلمين الآن فرض عين عليك. لو انت عسكري ومتخرج اوعى تهرب من الجيش، لو انت ضابط ولا شويش ولا عريف استحضر نية الرباط. هتتعلم لو انت مرابط وهنروح نقاتل، هتتعلم ضرب النار فين، هتتعلم تركب دبابة ازاي، هتتعلم تضرب مدفع ازاي، الكلام ده كله استغله في الجيش. اعرف احد الدعاة المشهورين، طلبة العلم المشهورين اللي بتسمعوا لهم، اعرف احدهم لما دخل الجيش جاب واسطة علشان يدخل سلاح الصاعقة، جاب واسطة عشان يدخل الصاعقة، ايوه، وما نزلش وكان في الجيش بتاعه دخل الصاعقة ومرابط وما كانش بيجيب واسطة عشان ينزل اجازة ولا اي. كل الضباط اللي كانوا معاه استغربوا جدا، كل الناس بتجيب واسطة عشان تنزل اجازة عشان تخرج من الجيش عشان تروح سلاح مريح، هو ما عملش كده. ليه؟ علشان كان في عهد بينه وبين شيخه. شيخه قال له لما تدخل الجيش، لما تدخل الجيش ادخل سلاح يعلمك الرجولة وتتعلم فيه فنون القتال، علشان لما تبقى مرابط ويناديك ولي الأمر للقتال تنطلق ملبيا في سبيل الله. دي حياة المرابط. حياة المرابط أن يؤقلم أهله ويؤقلم زوجته وأبناؤه وبناته وأمه وأبوه على انه ممكن في يوم من الايام يخرج، ما يخليهاش مفاجأة يا جماعة، علشان الاهل الزوج والزوجة او الزوجة والام والاب والابناء دول اكتر ناس بيشدوك في الارض، اكتر ناس مثبطين ليك. لما تيجي تعملها لهم مفاجأة، امك هتعيط وتبكي وزوجتك هتبكي وسيبنا لمين، والبنت الصغيرة حبت قلبك الاخر العنقود اللي انت متعلق بيها هتسيبها لمين، وابنك الكبير اول ولادك اللي انت مسترجله واخده جنبك وبتحبه قلبك معه ونفسك تجوزه، لما هتعمل لهم الكلام ده مفاجأة هيثبطوك. لازم تخليهم مستعدين. يعني ايه مستعدين؟ يعني اكلمهم عن الرباط وكلمهم عن الجهاد، وتقرا معاهم الغزوات والمغازي والفتوحات، وتقرا معاهم سير الابطال وسير قادة المسلمين وسير الجنود وسير المقاتلين والمرابطين في سبيل الله. لابد ان تهيئ اهلك للرباط وللجهاد وللانطلاق في سبيل الله عز وجل. دي حياة المرابط، وده عبادة المرابط، وده قبل أن نذهب إلى الفاصل هو ده الرباط، وهي دي عبادة المرابط، وهي دي حياة المرابط. سؤال أخير، هل الرباط للرجال فقط أو للذكور فقط أم للذكور والنساء؟ الرباط للذكور وللنساء، لأن الجهاد يمكن أن يكون فرض عين على المرأة كما هو فرض عين على الرجل، وهيأتي اليوم الذي الجهاد فيه فرض عين على المرأة. في بلاد الإسلام المحتلة المغتصبة الجهاد فرض عين على المرأة كما هو فرض عين على الرجل. يبقى أيضا الأخوات الكريمات في بلادنا وهم قاعدين في السلم وقاعدين في الدعاء وقاعدين في الراحة والهدوء، لابد ان هم يستحضروا نية الرباط، نية الانطلاق في سبيل الله عز وجل. يبقى الرباط هو استحضار النية للقتال والاستعداد للقتال وأخذ الأهبة للانطلاق وانتظار الأمر بالجهاد أو بالقتال من ولي الأمر، فإذا صدر انطلقت ملبيا في سبيل الله. من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه عمله الذي كان عليه، أجري عليه رزقه، أمن الفتان، قيل له ادخل الجنة من أي باب شئت، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه. خير الناس هو المرابط، رجل ممتطيا صهوة جواده، آخذا بعنان فرسه، شاهرا سيفه، يصغي السمع يمينا ويسارا، ينتظر صيحة هنا أو هيعة هناك فينطلق ملبيا في سبيل الله. هذا هو المجاهد أو المرابط. المرابط لا بد أن يكون له عبادات خاصة وحياة خاصة. عبادات المرابط خمس: عبادات المرابط الرباط الأصغر الذي هو الصلاة على أوقاتها، من لبى حي على الصلاة، لبى حي على الجهاد، من تقاعس عن حي على الصلاة، تقاعس عن حي على الجهاد، من أمات حي على الصلاة، أمات حي على الجهاد. الصلاة على أوقاتها، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، قيام الليل شرف المؤمن، صيام الاثنين والخميس، وردك مع القرآن تلاوة وحفظا، الأنفال، محمد، الفتح، هي دي عبادة المرابط لينا ولولادنا، ونعلمها لولادنا وننشأ عليها أولادنا حياة المرابط. أولا حياة بلا ديون، معلكش دين، نية الجهاد دائما، صندوق المرابط، صندوق بتاع المرابط. اوعى تهرب من الجيش، اوعى تهرب من الجيش، انت في الجيش بتاع بلدك مرابط في سبيل الله. تقييم او تهيئة اهلك وبيتك وناسك للجهاد، ولان انتوا كلكم ممكن في يوم من الايام تكونوا مجاهدين. حاجة اخيرة لم اذكرها في حياة المرابط، وهي عدم محبة الدنيا. ما تنتظرش الدنيا، ما تتعلقش بالدنيا. كتير كتير جدا عبد الله بن المبارك يقول: كان بين اصحابي رجالا، بين أصحاب عبد الله بن المبارك رجال، تعلقوا بأمور من الدنيا أقعدتهم عن الجهاد في سبيل الله. قالوا: سمهم لنا، سملنا الرجال ده. قال: لا والله لا أفضحهم، ولكن أسمي لكم ما تعلقوا به. اتعلقوا بإيه؟ أما أحدهم فتعلق ببنيان كان يريد أن يفرغ منه قبل أن ينطلق للجهاد. واحد منهم كان عنده بيت، كان عنده شقة عاوز يجهزها عشان يسيب لأولاده حاجة يعيشوا فيها. أما أحدهم فتعلق ببنيان كان يريد أن ينتهي منه، وأما أحدهم فتعلق بابنته ببنيته كان يجهز لعرسها، كان بيجهز لزواجها. أسيبها منين؟ أسيبها لمين؟ البنت ديت لازم أسطرها، لازم أسطر بناتي. وأما أحدهم فتعلق بسنابل بذرها في حقله كان ينتظر حصادها. واحد منهم بذر الأرض بتاعته وطلع السنابل وكان بينتظر الحصاد بتاعته. وأما الآخر فتعلق بدين في رقبته حبسه فيه صاحبه. واحد منهم كان عنده دين حبسه، صاحب الدين قال له هات لي فلوسك. وأما آخرهم فتعلق بتجارة كانت في قافلة له ينتظر أن تقدم عليه. التجارة بتاعته استنى مستني القافلة تيجي بالتجارة بتاعته علشان ياخد فلوسها وينطلق ملبيا، وانتهى القتال وماتوا أو مات الله أعلم وهم ينتظرون هذه الأمور لينطلقوا ملبين في سبيل الله. فلنكن من المرابطين حتى لا نكون كبني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله اوعوا حد فينا. فلما بعث عليهم طالوت قالوا أن يكون له الملك، اوعى تتقاعس عن الرباط وعن الجهاد، بدي انت تعترض على قائدك تشرب من النهر، والنهر كان أيام طالوت وجالوت، لكن أيامنا النهر هيكون شكله إيه الله أعلم. اوعى تتراجع لما هتشوف. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا، كن من الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. كانت هذه حلقتنا عن الرباط، وحقيقة يعني الآن أريد أن أتحدث في بعض الأمور. أولا كانت إحدى الأخوات سألتني عن الحلقات أو الدروس بتاعتي أو البرامج في شرائط كاسيت أو على سيديهات أين هي. فحقيقة أنا بقول أن كل الحلقات بتاعتي اللي موجودة في قناة الناس أو في غيرها أي حد عاوز يسجلها ويبيعها وينزلها لا حرج عليه ولا ينتظر إذن مني في ذلك إطلاقا، وهي حق مشاع لكل المسلمين. وإن شاء الله قريبا هتكون موجودة على موقع دار الأنصار. الحلقة بتاعت النهاردة الرباط هي في الأصل كانت يعني كتيب صغير كهذا الكتاب، كانت بعنوان في بيتنا مرابط كتيب، وكان يعني أظن سنة 2004 صدر. فيعني الكتيب ده اللي عاوز ياخده ويطبعه على حسابه، وأنا مش عاوز منه شيء أبدا، هو وقف لله عز وجل يعني يتصرف فيه كيفما يشاء. حقيقة النقطة الأولى اللي عاوز أتكلم فيها أيضا ما زالت هذه فقرتنا، المقاطعة خطوة كرامة. المقاطعة خطوة كرامة، ما زلنا نتبنى هذه الحملة. والأسبوع الماضي كان معنا الدكتور نصر فريد واصل،
مفتي جمهورية مصر العربية السابق وشيخنا وإمامنا، وأظنه يعني حتى لا يكون الكلام هو كلام صفوة حجازي فقط، كلنا تقريبا كعلماء على قلب رجل واحد. وكان أحد الصحفيين يعني اتصل بي وقال يعني هناك من الشيوخ من يعارض المقاطعة زي الشيخ أبو إسحاق، فإزاي أنت بتقول أن الشيوخ على قلب رجل واحد؟ أقول لكم الشيخ أبو إسحاق موقع معنا على بيان العلماء للناس، وفي البيان البند الخامس أن المقاطعة هي واجب الأمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وأنا سألت الشيخ أبو إسحاق قال أبدا أنا لم أقل أن المقاطعة لا تصلح، بل المقاطعة واجبة والمقاطعة أصل من أصول وواجبات هذه الأمة. وأظن أنتم الأربع الماضي يعني كان يعني هناك كلام في هذا الموضوع، وأنا لا أعلم يعني أحدا في مصر يعني يرى أن المقاطعة غير واجبة. المقاطعة واجبة ويجب أن نستمر في هذا. وإحدى الأخوات حقيقة الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن شركة الاتحاد العربي وكيف أن هذه الشركة منعت التعامل مع إسرائيل وأحرقت الأشياء الإسرائيلية اللي موجودة في المخازن بتاعتها، وأحرقت المنتجات اليهودية أو الطعام المعد المعلبات والخضار المجمد اللي هيصدر لإسرائيل، وألغت التعاقد مع إسرائيل. وإحنا قلنا الكلام ده حقيقة، إحدى الأخوات بعتت برسالة صوتية إلى الشيخ حازم أبو إسماعيل بتنكر جدا على الشيخ صفوت حجازي، إن هو إزاي بعد ما هيأنا ويعني وحفزنا وقال إن إحنا لابد إن إحنا نقاطع هذه الشركة ونقاطع هذه المنتجات، وإحنا عملنا مطبوعات وعملنا، يجي الشيخ في الحلقة الماضية بمجرد إن صاحب الشركة يتصل بيه ويقول له أنا هبطل، يقوم يلغي مقاطعة هذه الشركة. والأخت حقيقة زعلانة جدا وحزينة جدا، ويعني أنا حقيقة أولا يعني شكر الله لها وجزاه الله خيرا إن هي أوصلت هذه المسج إلى الشيخ حازم، إن الشيخ حازم أخي وحبيبي، ويعني هو حازم صلاح أبو إسماعيل نسبا وعلما إلى الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وأنا صفوة صلاح أبو إسماعيل علما. الشيخ صلاح أبو إسماعيل عليه رحمة الله هو شيخي وأستاذي وقدوتي ومعلمي، وممن أفخر بتتلمذي على أيديهم. فجزاه الله خيرا أن هي اختارت الرجل المناسب لترسل له عتابا إلى صفوة حجازي، وإن كان الأولى أن كانت ترسله إلي. الحاجة الثانية اللي أنا مستغرب منها جدا، يعني نحن يا أختي الكريمة لسنا قليل العقل ولسنا فاقدي الخبرة ولسنا معدومي الوسائل التي تجعل أو تخلي حد يضحك علينا. اطمئني شيوخك وعلمائك ما بيضحكش عليهم بسهولة، وشيوخك وعلمائك عندهم الخبرة الكافية اللي يعرفوا بيها الناس دي بتضحك عليهم ولا لأ. حضرتك كان المفروض ان انت تفرحي جدا وتكوني سعيدة جدا زي ما انا كنت سعيد، والشيخ ناصر فريد واصل كان سعيد، وكل العلماء اللي عرفوا القصة كانوا سعداء ان احنا شركة قدرنا نمنعها من التعامل مع اسرائيل، حتى لو جهزنا مطبوعات نقطع المطبوعات بتاعت اللي جهزناها للشركة دي بالذات. الحمد لله، يعني هذا توفيق من الله ونصر من الله عز وجل ان احنا نستطيع ان احنا نمنع شركة ان هي تتعامل مع اسرائيل. قلنا في اسبوع ما نقطعها عشان هي بتتعامل مع اسرائيل، طيب تابوا وانابوا وبطلوا، نعمل ايه؟ نقتلهم برضو ولا نقول خلاص الناس دول تابوا وانابوا وانتهوا وعرفوا الحق؟ حقيقة اختي الكريمة انا مستعجب جدا من رد فعل حضرتك، كان المفروض حضرتك تفرحي جدا
وإحنا عندنا الوسائل والأدوات اللي نقدر بيها نتأكد إن الشركة ديت أو غيرها فعلا امتنعت عن التعامل مع إسرائيل ولا لأ. ويوم ما هنتأكد إن الشركة دي أو غيرها رجعت للتعامل مع إسرائيل، لا هيبقى لينا وقفة تانية خالص. وأنا بتهيألي إن الموقف العمال وموقف أصحاب الشركة وموقف كتير من الناس بيبين إن ما زال في هذه الأمة الكثير من الشرفاء. أرجو إن إحنا يعني ما نفهمش الأمور خطأ وما نبقاش بنقاطع أو بنعمل حاجة لمجرد إن إحنا بنعملها، لا إحنا بنقاطع لتحقيق هدف وهو هدم إسرائيل اقتصاديا ومن وراء إسرائيل ومن يعاون إسرائيل. إحنا بنقاطع عشان نقوي اقتصاد بلدنا ومنتجات بلدنا اللي ملهاش علاقة بأي مسمى أجنبي ولا بأي شركة أجنبية إسرائيلية أو أمريكية. ولما تتوافر لدينا أي معلومات عن شركة متأكدين إن هي بتتعامل مع إسرائيل هنتكلم عليها. المقاطعة خطوة كرامة، لابد إنها تبقى نموذج حياة وأسلوب حياة وثقافة حياة. إحنا بنقاطع علشان بلدنا علشان وطننا، بنقاطع زي ما بنقول المقاطعة خطوة كرامة، بنقول اشتري منتج بلدي وبلدك، تلقى وظيفة لولدي وولدك. وأبشركم المقاطعة بدأت تجيب نتائج، بدأت تجيب نتائج كمان مع الشركات الأمريكية. لاحظوا حاجة بسيطة خالص يا جماعة، شركة كوكاكولا عاملة حملة إعلانات في منتهى الضخامة في كل القنوات وفي كل وسائل الإعلام. ليه؟ علشان بدأوا يحسوا إن المقاطعة جايبة نتيجة. أما تلاقي الشركات اللي احنا بنقاطعها بدأت تكثف حملات الدعاية والإعلانات بتاعتها، اعرف ان انت جايب نتائج كويسة جدا ومبهرة جدا. المقاطعة رغم ان احنا لسه ما استخدمناش كل الوسائل اللي عندنا وكل الوسائل المتاحة، لكنها جايبة نتيجة. فما بالكم لما نستخدم كل وسائلنا، وان شاء الله هتسمعوا وتروا وتجدوا ما يسركم. احنا ما زلنا بنستقبل الايميلات بتاعتكم على الايميل gaza@darilansar.com، والشركات اللي مطلوب ان احنا نقاطعها موجودة على الموقع darilansar.com. ارجو الاستاذ احمد ان هو ينزلهم على الشاشة. شكرا يا احمد. وحقيقة انا جالي ايميل عجيب جدا، يعني برضو انا نفسي ان احنا ما نسمعش الاشاعات ولا نستمع للاشاعات وما ناخدش حاجة من الانترنت. يا جماعة ما ناخدش اي معلومة من الانترنت الا اذا كنا واثقين ان المعلومة دي من مصدر ثقة. ايميل جالي، ده جالي كتير جدا، يعني جالي اكتر من 20 ايميل على الموقع بتاع gaza@darilansar.com. بيقول ايه؟ السبت القادم سوف يحرق القرآن، السبت القادم سوف يحرق القرآن، علامات تعجب، الدنمارك تريد حرق المصحف الشريف يوم السبت القادم في الساحة الكبرى في كوبنهاجن العاصمة ردا على المقاطعة الإسلامية. أرجوكم وحدوا الدعاء بأن يرسل الله عليهم آية من آياته ليكونوا عبرة للعالمين. أنا بقول ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. واللي يبعت إيميل زي ده كاذب، هو مش متأكد ان دي يقينا، ولكن مجرد جاله ويبعته من غير ما يتأكد، ده كأنه يكذب على كل من قرأ هذا الايميل. مين قال الكلام ده؟ الايميل ده بيتوزع وبيتبعت بقاله جي سنة. الدنمارك ستحرق المصحف يوم الجمعة يوم السبت القادم. انا مش عارف اقول هو ليش معنى يوم السبت مش يوم الجمعة ولا يوم الحد. حقيقة ده كلام فارغ. الدنمارك لا حرقت المصحف ولا هتحرق المصحف ولا تجرؤ ان هم يحرقوا المصحف. الكلام ده كلام فارغ. انا مش معنى كده ان انا ما بقولكش ما تقاطعش الدنمارك او قاطع الدنمارك، انا بتكلم على نموذج لمسيلمة الكذاب اللي موجود على النت. وانا بسمي حقيقة المعلومات الإسلامية اللي موجودة على النت بسميها مسيلمة الكذاب، لأن أنت لابد أن تتأكد من مصدر المعلومة اللي أنت بتبعتها. للناس ما حصلش أبدا أن الدنمارك حرقت المصحف بتاعنا ولا هتحرقه لا السبت ولا الحد ولا أي حاجة، وده كلام فارغ. احنا نقاطع الدنمارك علشان بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عشان بيحرقوا المصحف هم ما حرقوش المصحف، ولابد ان احنا المعلومة بتاعتنا تبقى من مصدر ثقة ونبقى متأكدين من هذه المعلومة المقطعة. خطوة كرامة، خطوة كرامة لينا في مواجهة اسرائيل، في مواجهة امريكا، في مواجهة كل عدو بيحتل ارض المسلمين بيقتل المسلمين. حتى لو متنا من الجوع هنقطعهم وهنقول لهم وهنثبت لهم ان الشعب المصري شعب ليه كرامة وعنده كرامة، الشعب السعودي، الشعب العربي، الشعب الليبي، الشعب الجزائري، كل شعب من شعوبنا الإسلامية يقدر يعمل حاجة. سعدت جدا بإيميل جالي انه تم في المملكة العربية السعودية تشكيل مجموعات من الشباب يفعلوا المقاطعة، وهدفهم الأساسي هو إغلاق ستاربكس في المملكة العربية السعودية. هدفهم الأساسي إن ما يبقاش في ستاربكس في المملكة العربية السعودية. حقيقة سعيد جدا بهذا الإيميل وبهذا التحرك، وكلنا شفنا وسمعنا لما اتكلمنا على ستاربكس إزاي هم حاطين أستر ملكة اليهود بالتاج عليها، وإزاي إن هؤلاء الصهاينة لابد إن إحنا فعلا نمنعهم من أرضنا، نمنعهم من أخذ قرشنا، نمنعهم من إن هم يحتلوا أرضنا اقتصاديا إذا ما كانش عسكريا. الوقت يمضي بنا، أعتذر يعني للتأخر في اتخاذ اتصالاتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. قطع الاتصال يا احمد. طيب ماشي، معلش. في اس ام اس جايلنا، امانة ان تصل هذه الامانة للدكتور صفوت حجازي، فكرة برنامج عمل برنامج حلقات عن شهداء غزة تحت اسم شهداء غزة رمز العزة. ان شاء الله رب العالمين نفكر في هذا الموضوع اختي الكريمة او اخي الكريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور صفر؟
اهلا يا اخ عبد الله، اهلا وسهلا.
بارك الله فيك، واسال الله ان يزيدك علم وعمر.
الله يبارك في حضرتك.
وبنبشر برضه حضرتك بصراحه، يعني ان في منتج من المنتجات اللي حضرتك كنت اشرت اليها نزل سعر جنيه، يعني هو سعر المنتج ده كان 7 جنيه، نزل جنيه خلاه ب6 عشان ما كانش فيه عليه اقبال. يعني بنشكركم على هذه يعني المحلات كلها طبعا بتتكاتف، يعني ودي كانت مبادرة من العلماء، يعني بفضل الله بيكتبوا، بفضل الله لا يوجد منتجات يهودية، وطبعا دوت يعني بنشكركم عليه. وكان ليا طلب عند حضرتك، كنت حضرتك وعدتنا ان انت حضرتك هتعمل حلقة عن عقيدة الشيعة، لان في بعض الناس حطوا صور لبعض لحسن نصر الله على العربيات وعلى البلكونات والجدران، وظنوا ان هو يعني بطل من ابطال، وكثير من الناس لا يعلم ان هو حفيد رأس النفاق الاكبر عبد الله بن سلول. واسال الله ان يزيدك علما وعمر.
جزاك الله خيرا يا اخ عبد الله، شكر الله لك. وحقيقه يعني هو الشيعة مش محتاجين حلقه، هم محتاجين برنامج، ويعني ارجو يعني ان انتم تكلموا الاستاذ سعيد توفيق بقى ان هو يعني يوافق لنا على الموضوع ده، ونعمل حلقات يعني برنامج خاص عن هذا عن الشيعة ان شاء الله. وحقيقه يعني انا ابشركم بامر اخر، يعني كنت اليوم الأربع الماضي كنت في مدينة أو في منطقة النبارية، منطقة النبارية في قرية الشعراوي، منطقة النوبارية اللي فيها الأراضي المستصلحة والخريجين اللي بيملكوا أراضي، وتقريبا المناطق دي هي أكبر موزع ومستهلك للمنتجات الإسرائيلية، المبيدات والبذور دي أكبر تجارة لإسرائيل في مصر. هذه التجارة تجارة المبيدات والأسمدة والبذور. فوجدت الشوارع هناك يعني في المناطق دي مليئة بلافتات: نحن لا نتعامل مع العدو الصهيوني، نحن لا نشتري منتجات العدو الصهيوني، المحلات بتاعت البذور وبتاعت ما فيهاش منتج إسرائيلي. إن شاء الله رب العالمين مصرنا بخير والأمة العربية والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي الكريمة.
أنا بصراحة يعني دكتور ما استقرت الحمد لله، أني عندنا من مسايخنا يعني وكده اللي رافعين راسنا، والله العظيم يعني رافعين راسنا، أن احنا الحمد لله احنا بنشكر ربنا أن احنا من مصر علشان خاطركم انتوا والله، وانه انتوا موجودين معانا هنا في البلد والله، واحنا مطمنين على ان مصر بخير علشان فيها امثالكم والله والله العظيم، واحنا نريد ان نقبل ارجلكم والله بالتراب والله اللي بتمشوا عليه، ونشكر حضراتكم يعني. وانا كان عندي فكرة يعني لو حضرتك ممكن يعني تتفقوا كده مع شركات او كده، يكون هي الشركات تقول اني تخصص يعني مثلا يعني نسبة كده من الأرباح بتاعتها للصالح غزة والصالح إعمار غزة يعني، وممكن يعني يعلن عنها حتى المصريين إحنا، وتكون شركات مصرية، فإحنا كده يعني نبقى برضو لما نشتري منها نبقى نساهم برضو في إعمار غزة. وأظن إن كل المصريين أو تقريبا أي بلد هيكون هيوصل المنتج ده أكيد هتشتري منهم
ان شاء الله يا اختي الكريمه،
يعني كده حسب انها تساهم في اعمار غزه.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك على هذه الفكره الطيبه، وان شاء الله رب العالمين يعني نشوف امكانيه تنفيذها ايه. انا كان نفسي استقبل تليفونات اكتر منكم لكن للاسف الشديد الوقت انتهى. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، واسال الله عز وجل لنا جميعا ان نكون من اهل الرباط، ان نكون من المرابطين في سبيل الله، أن نكون من خير الناس الذين يعني أخذوا واستعدوا للجهاد وعقدوا النية وينتظرون الأهبة وعلى أهبة الاستعداد. نسأل الله عز وجل أن نحيا مرابطين في سبيل الله وأن نموت مرابطين في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يعبدون الله عز وجل عبادة المرابطين وأن نحيا حياة المرابطين. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وحتى ألقاكم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائكة حولنا.